بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا بعد نهاية المعرفة إلى النكرة. قال المصنف: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل والفرس. الآن نبين النكرة. النكرة قلنا هي الأصل في الأشياء، والنكرة هي كل اسم وضع لا لأجل أن يختص بواحد بعينه، بل هو شائع عام بين أفراد جنسه. مثل رجل، رجل ما معين، هذا الرجل هذا الرجل هذا الرجل ما معين، إنما رجل اسم شائع عام في كل جنس الرجال. كل ذكر بالغ من بني آدم يسمى رجل، فيصدق على زيد وخالد ومحمد و و و، إذن هو شائع ما محدد ما معين. هذا معنى النكرة. النكرة هي غير المعين، الأمر الشائع المنتشر العام اللي ما مختص بواحد بعينه، إنما ينطبق على جميع أفراد جنسه. فرجل ينطبق على رجل محمد زيد خالد بث و كلها ينطبق عليه أنها رجل، ويصح أطلاقه على كل واحد من الجنس، مثل ما يصح أطلاقه على زيد، زيد رجل، وخالد رجل، ومحمد رجل و إذن يصح أطلاقه على سبيل البدل. شنو يعني على سبيل البدل؟ يعني إذا هذا رجل وبدله أيضا يوجد رجل، زيد رجل وبدله محمد هم رجل، وبدله خالد رجل وبدله، وهكذا. هذا يسمى النكرة. إذن النكرة اسم يوضع بالوضع، يعني لا يجل يختص بواحد بعينه، بل هو منتشر عام شائع بين أفراد جنسه، ويصح أطلاق على كل واحد من أفراد الجنس، مثل ما يصح أطلاق على زيد عليكم السلام، يصح أطلاق على خالد ومحمد وهكذا. على سبيل البدل، يعني شنو البدل؟ محمد رجل بدله هم محمد رجل، خالد رجل بدله محمد، بدله سعيد بدل، وهكذا. مثل الرجل اللي نطلق على كل ذكر بالغ من بني آدم، لفظ رجل ما مختص بواحد من أفراد الرجال دون الآخر، بل هو يصدق على كل فرد من أفراد جنس الرجل. وكذلك امرأة، امرأة يصح أطلاق على كل أنثى بالغة، فاطمة زينب مثلا عمرة وغيرها، يعني يصح أطلاقها على كل أنثى بالغة من بني آدم، كلها يصح على إطلاق لفظ امرأة عليه. وكذلك مثل بيت، بيت نكرة شائع، يصح إطلاق على هذا البيت وهذا البيت وهذا البيت. مثال آخر، مسجد شائع في جنس نكرة، مسجد هذا مسجد هذا مسجد هذا مسجد، يصح إطلاقه، هو ما معين بواحد من أفراد جنسه، إنما يصح إطلاق على نحو العموم والإشاعة على كل أفراد جنسه. أو مثل دينار، دينار دينار دينار، هذا دينار وهذا دينار وهذا دينار، درهم هذا درهم وهذا درهم، شائع بين أفراد جنسه اللي هي الدراهم، شائع بين أفراد جنسه اللي هي الدنانير، شائع بين أفراد جنسه اللي هي البيوت، شائع بين أفراد جنسه اللي هي المساجد، وهكذا. نعم، إذا عرفنا بالألف واللام وقلنا الرجل، المسجد، المرأة، الدينار، الدرهم، راح يتعين يتخصص، مو مطلق الدنانير، هذا الدينار راح يخصصه الدينار، بخلاف المعارف. المعارف اللي مرت علينا إذا تذكرون كانت معينة. شنو الفرق بين المعرفة والنكرة؟ النكرة غير معين شائع، بينما المعرفة كانت معينة. مثلا عندما نقول هو بالضمير، الضمير هو معين، هو معين. أو نقول زيد، زيد علم معين بالشخص، بشخص زيد، الذات المتشخصة اللي يطلق عليها اسم زيد. عندما أقول هذا، هذا دال على شيء معين بالإشارة. أو نقول جاء الذي قام أبوه، هذا معين بمن؟ اسم الموصول. معين بمدلوله اللي هو منه الصلة مالته قام أبوه مثلا وهكذا. إذن الفرق بين المعرفة والنكرة ما هو؟ النكرة غير معينة شائعة في جنسها، بينما المعرفة معين، لو يعين بشيء دال عليه بالضمير أو يعين بالشخص أو يعين بالإشارة أو يعين بالصلة. هذا الفرق بين المعرفة والنكرة. بعد ذلك المصنف أعطانا تعريف وحد علم للنكرة، لكن هذا الحد والتعريف كون شائع في جنسه لا يختص بواحد دون آخر فيه شيئا من الغموض، وحاول يقرب حد وتعريف النكرة بفكرة أخرى، لهذا قال وتقريبه. يعني إذا ردنا نفسر التعريف ونقربه ونوضحه ونبينه أكثر نقدر نطي علامة للنكرة. ما هي علامة النكرة؟ النكرة قابلة وصالحة لأن يدخل عليها الألف واللام ويفيدها تعريفا. رجل الرجل، مرأة المرأة، دينار الدينار، درهم الدرهم. إذن علامة تصلح لأن نعرف أن هذا اللفظ هو لفظ نكرة، أنه يصلح أن يدخل عليها الألف واللام ويفيد فيها تأثير التعريف، يعني يجعلها معرفة، لأن إحنا مر علينا من أقسام المعرفة المحلة بالألف واللام الآن من رجل نكرة، لكن إذا دخل عليها الألف واللام تصبح معرفة من نوع المحلة بالألف واللام. وكذلك مثل المرأة، غلام الغلام، فتاة الفتاة، صبي الصبي، وجارية الجارية، معلم المعلم، وهكذا. إذا صار عندنا تعريف للنكرة وتقريب للتعريف تستطيع أن تسميه علامة النكرة. تعريف النكرة اسم شائع في جنسه لا يختص بواحد دون آخر. تقريب الحد أو بيانه أو إيضاحه أو علامة النكرة هي أن النكرة اسم يصلح دخول الألف واللام عليها وتفيدها تعريفا. هذا معنى النكرة. نعم. الآن نطبق. قال المصنف النكرة كل اسم شائع. شنو يعني شائع؟ يعني عام، ما مختص بواحد بعينه من أفراد الجنس، شائع في جنسه لا يختص بواحد دون آخر. رجلون، لفظة رجل ما يختص بواحد من أفراد الرجال دون الآخر، هو صادق على كل فرد من أفراد جنسه اللي هم الرجال. وهكذا امرأة، امرأة ما مختص بواحد من أفراد النساء دون أخرى، بل هو صادق على كل أفراد جنس النساء اللي هي المرأة. قال وتقريبه، يعني شو تقريبه؟ يعني يريد يقول إنه هذا الحد والتعريف اللي ذكرنا فيه غموض، لكن إذا أردنا نقرب ونوضح ونبين حد النكرة على الشخص المبتدئ اللي يدرس النحو ويريد يعرف معنى النكرة، نستطيع نعطيه إيضاح وعلامة هو أشبه بالتعريف، يسموه تعريف بالخاصة، وهو إنه علامة النكرة كل ما صلح دخول الألف واللام عليه. يعني كل اسم صالح ويقبل لأن يدخل عليه الألف واللام ويفيده تعريفا هذا نسميه النكرة. مثل منه؟ رجل الرجل، فرس الفرس، وهكذا. الآن نقرأ قول الشارح. قال وأقول النكرة هو كل اسم وضع لا ليخص واحد بعينه من أفراد جنسه. لهذا أكو قول عند العلماء يقولون النكرة لا تنحصر بالعد بل بالحد، يعني النكرة شائعة كثيرة ما نقدر نعدها بالعدد، ما تنحصر، بس نقدر نحصرها بمن؟ بالحد، بالتعريف. إذا عرفناها نقدر نحصرها ونعرفها. شنو تعريفها؟ كل اسم وضع لا ليخص واحد، يعني رجل ما مختص بفرد من أفراد الرجال دون الآخر، بل هو شائع في أفراد جنسه، بل ليصح إطلاقه على كل واحد على سبيل البدل. رجل يصح إطلاقه على زيد البالغ، وبدله خالد، وبدله محمد، وبدله وهكذا، هذا صح إطلاقه على كل أفراد جنسه على سبيل البدل. نحو رجل وامرأة، فإن الأول يعني رجل يصح إطلاقه على ذكر، على ذكر بالغ من بني آدم، يعني ما يختص لفظة رجل بواحد من أفراد الرجال دون الآخر، بل هو صادق على كل فرد من أفراد جنسه على سبيل البدل. والثاني، الثاني منه امرأة، يصح إطلاقه على كل أنثى بالغة من بني آدم. كل أنثى بالغة البلوغ الشرعي تسمى امرأة. بعد عندنا أمثلة كثيرة للنكرة، طيب احنا أمثلة بيت، مسجد، درهم، دينار، وهكذا. نعم، تلاحظون الآن من خلال معرفة تعريف النكرة، الآن استطعنا أن نفرق بين النكرة والمعرفة. فإذا شخص سألك قال لك ما الفرق بين النكرة والمعرفة، شو تجاوبه؟ تقول له النكرة شائعة غير معينة، والمعرفة معينة. أحسنتم. المعرفة لو تعين بالضمير، تعين بالشخص، تعين بالإشارة، تعين بالصلة، هذا الفرق بين النكرة والمعرفة. طيب هذا التعريف اللي ذكره المصنف لعل فيه شيء من الغموض، عدم الوضوح، نريد فد علامة قريبة تعرفنا على النكرة. لهذا المصنف قال وتقريبه. شنو يعني وتقريبه؟ يقول لك راح نقرب لك الفكرة، راح أعطيك علامة تستطيع أنت أن تعرف النكرة، لأنه لعله سائل يسأل يقول أنا كيف أعرف أنه هذا اللفظ هو شائع في جنسه؟ كيف أعرف أنه ما مختص بفرد من أفراد جنسه حتى أقول عنه أنه نكرة؟ راح يعطينا علامة. قال العلامة أنه هذا الاسم يصلح أن يدخل عليه الألف واللام ويفيد تعريف، بحيث الألف واللام يقبله ويدخل عليه، ومن يدخله يعرفه، يصبح من باب المحلى بالألف واللام. مر علينا من أنواع المعارف ما دخل عليه الألف واللام وأفاده تعريفا، مثل منه قال وعلامة النكرة إن أن تصلح لأن تدخل عليها ال، تريد تقول الألف واللام ال، وتؤثر فيها التعريف، يعني تجعلها من المعارف، من تجعله محددا معينا. ال رجل، أكو فرق بين رجل، الرجل رجل شائع، الرجل عينت بمن؟ بالتعريف بالمحلى بالألف واللام. وتؤثر فيه، طبعا بما أنه رجل نكرة إحنا مر علينا، إذا ما توضحه وتبينه لا على الأقل شنو تخصصه، مو مطلق الرجال خصوص هذا الرجل، تخصصه. فالألف واللام إذا ما فاد التوضيح وبيانه ودخلت على النكرة، لا على الأقل ماذا تخصصه، بعد أن كان عاما تخصصه. وعلامة النكرة أن تصلح لأن تدخل عليها ال وتؤثر فيها التعريف، نحو رجل فإنه يصح دخول الألف واللام عليه ويؤثر فيه التعريف. يعني شو تؤثر فيه؟ يعني هاي ال مو الزيادة ولا الجنس ولا أهل عهدي ذهني مثلا، لا ما نقصد بها، نقصد ألف اللي تفيد التعريف، واضح؟ لهذا قال وتؤثر فيه التعريف، يعني تجعله من المعارف بعد أن كان أصبح ماذا؟ بعد أن كان من النكرات، من باب المحلى بالألف واللام. فتقول الرجل، وكذلك غلام وجارية، تقول الغلام، جارية الجارية، وصبي وفتاة ومعلم، فإنك تقول الغلام والجارية والصبي والفتاة والمعلم. نعم، الآن وصل كلامنا إلى حروف العطف. إحنا لازال كلامنا في باب المرفوعات، ذكرنا أمثلة للمعروفات، الفاعل، نائب الفاعل، المبتدأ، ما يلحق بالمبتدأ من النواسخ، كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها، وإن كان ظن وأخواتها هي تنصب، لكن ذكرناها من باب الاستطراد، من باب الاستطراد ذكرناها، لأنها تدخل على كونها من النواسخ وتنصب الاسمين. وبعد ما ذكرنا كان وأخواتها وظن وأخواتها، وين انتقلنا؟ انتقلنا إلى الكلام في النعت، اعتبارا من التوابع اللي يمكن أن يكون مرفوعا. وراها انتقلنا للمعرفة، المعارف يمكن أن تكون مرفوعة، اللي هي الضمائر والعلم والإشارة والموصول. الآن وصل كلامنا لمن؟ من باب المناسبة ذكرنا المعرفة، كن في قبالها نعرف النكرة، لأن النكرة هي الأصل قبل المعرفة. الآن وصل كلامنا إلى حروف العطف. حروف العطف من قسم قد تكون مرفوعة، لأن العطف يعتبر من التوابع. إحنا من تكلمنا عن النعت، النعت متابع مرات يتبع منعوت في الإعراب ويأخذ الرفع فيكون مرفوع، العطف أيضا يعتبر من التوابع، هم يعتبر من التوابع ويأخذ حكم معطوفة، فلو كان معطوفة هو ماذا؟ مرفوع، هو أيضا يأخذ حكم متبوعة ومعطوفة وأيضا يكون مرفوع، فلهذا دخلناه وين؟ في باب المرفوعات. نعم. قال المصنف: حروف العطف. قال: باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وأما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. هذه حروف العطف العشرة. الآن الشارح يقول إحنا راح نبين العطف، والعطف إلى معنيين، مرة عندنا معنى لغوي يستعمل على لسان أهل اللغة، وعندنا معنى اصطلاحي يذكر كاصطلاح عند النحاة. المعنى اللغوي هو بمعنى الميل، تقول عطف يعني ماله، أو تقول عطف فلان على فلان يعني يعطف عطفا، يعني يريد أنه مال إليه، أشفق إليه. نعم، هذا ما يسمى بمن بالعطف لغة. أما العطف باصطلاح النحاة فإنهم يطلقون اصطلاح العطف على قسمين، الأول عطف البيان والثاني عطف النسق. ما معنى عطف البيان؟ الآن الشارح راح يشرح لنا ويعرف لنا عطف البيان. هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. أولا هو ماذا عرف العطف البيان؟ بأنه تابع. يعني شنو تابع؟ يعني يتبع ما قبله، مثل النعت. النعت شنو؟ تابع، يتبع ما قبله اللي هو المنعوت. هنا العطف يتبع ما قبله اللي هو منه؟ المعطوف، يتبع ما قبله، هذا معنى التابع. ثم قال الجامد. شنو يعني الجامد؟ الجامد يعني لا هو مشتق ولا هو مؤول، خلاف النعت. النعت كان مشتق أو مؤول بالمشتق. مشتق يعني شنو؟ يعني يمكن نأخذ من عنده اشتقاقه، أو مؤول بالمشتق كما لو كان على مثلا قلنا اسم فاعل اسم مفعول، ومؤول بالمشتق قلنا كما لو كان اسم إشارة أو غيرها. هذا معنى التابع الجامد، وهذا لفظة الجامد إنما جاء به بالتعريف قيد احترازي حتى شي يخرج النعت، لأن النعت ما يكون جامد بل يكون أما مشتقا أو مؤولا بالمشتق. يعني إذا إحنا فسرنا عطف البيان بأنه التابع، يعني التابع يتبع متبوعه راح يشترك ويا من؟ ويا النعت. النعت هم تابع يتبع منعوته. كيف نفرق بين العطف والنعت؟ جئنا بلفظة الجامد، لأن الجامد مختص بالعطف، بينما يعني غير مشتق، غير مؤول بالمشتق، بينما النعت، النعت خصوص التابع المشتق، التابع المؤول بالمشتق. فحتى نغير بين تعريف العطف والنعت جئنا بلفظة الجامد. ذاك كنا نقول عنه التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، هذا شو نقول عنه؟ التابع الجامد، حتى نخرج عن النعت ونفرق عنه. الموضح لمتبوعه في المعارف، يعني العطف البيان إذا جاء بعد معرفة فإنه يوضحه ويبينه. هذا تقريبا نفس ما مر علينا وين؟ بالنعت. النعت من يجي بعد المعارف شو يسوي؟ يوضح ويبين. وإذا أتى بعد النكرات يخصص. هنا نفس الكلام، العطف البيان إذا جاء بعد المعارف، يعني جاء بعد ضمير، جاء بعد علم، هذا ماذا يفعل؟ يوضح ويبين. وإذا جاء بعد النكرات فإنه يخصص النكرة، لأن النكرة شائعة عامة، وعطف العطف البيان ماذا يفعل؟ يخصصها، يحددها بعد أن كانت شائعة عامة، يحددها ويخصصها. ورح يعطينا أمثلة، المصنف رح يعطينا أمثلة على ذلك. إذن النعت شنو معنى يوضح المعارف؟ معنى النعت يوضح المعارف يعني يوضح متبوعه بحسب المعنى فيه. عطف البيان يوضح متبوعه بحسب الذات، بينما النعت كان يوضح متبوعه بحسب معنى موجود فيه. وبهذا راح نعلم أن النعت يدل على معنى في متبوعه، مثل المديح الذم ننعته يعني نوصفه، هذا النعت والوصف مرة يكون مديح ومرة شو يكون ذم. أما عطف البيان، عطف البيان ما يدل على، لا يدل على معنى في متبوعه، هذا الفرق بين النعت وعطف البيان. أعيد لكم أخوتي، النعت يوضح متبوعه بحسب معنى موجود فيه، بينما عطف البيان يوضح متبوعه بحسب الذات. النعت يدل على معنى في متبوعه مثل المديح الذم، بينما عطف البيان ما يدل على معنى في متبوعه. الاثنين هن توابع بس اكو فرق بيناتهم. نعم، هذا بالنسبة للمعارف المخصصة. أما إذا جاء العطف البيان بعد النكرات فإنه يخصص المتبوع. ما معنى يخصص المتبوع؟ يعني بعدما كان شائعا عاما هو ماذا يفعل للنكرة؟ يخصصها. التخصيص ضد العموم، يعني ينافي العموم. لا، مثال اللي ذكرنا إياه طبعا هذا قوله المخصص له في النكرات، هاي بناء على قول النحاة بأن عطف البيان يمكن مجيئه في النكرات، وإلا أكو قول عند جمهور البصريون يقولون لا يجيزون عطف البيان في النكرات، بس هذا قوله مخصص له في النكرات إذا قلنا أنه عطف البيان يأتي بالنكرات، لأنه بعض النحاة يقولون أن عطف البيان ما يأتي بالنكرات، مثل البصريون يقولون أنه لا يجيز عطف البيان في النكرات. مثال عطف البيان في المعارف، تقول جاءني محمد أبوك، جاءني فعل ماضي مبني على الفتح، وهاي النون شو نسميها؟ نون الوقاية، أحسنتم، تقل فعل من الكسر، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. من اللي جاني؟ محمد. محمد إذن هو الفاعل، فاعل المجيء، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. أبوك هذا عطف بيان، لأن هو محمد هو نفسه أبوك، محمد هو أبوك، لكن أنا ليش قلت محمد أبوك؟ أريد أوضح وبين من هو محمد أبوك، هذا يسموه عطف بيان. أريد أبين وأوضح أنه اللي جاءني محمد هو يا محمد هو أبوك، هذا يسموه عطف بيان. إذن أبوك عطف على محمد يريد يبين ويوضح محمد، واضح؟ هذا معنى عطف البيان. هذا لماذا إحنا قلنا عنه عطف بيان؟ لأن هو جاء بعد المعرفة محمد، وجاء حتى ماذا؟ يوضح المتبوع اللي هو منه محمد. فأبوك عطف بيان تابع، تابع علما لمحمد المعرفة المتبوع. وأبوك راح نعرب عطف بيان مرفوع بالواو. طبعا ليش عربنا عطف بيان مرفوع؟ مو هو يتبع المتبوع محمد، ومحمد مو فاعل مرفوع، إذن أبوك هم أيضا مرفوع، عطف بيان مرفوع، هو هذا معنى التابع. التابع يتبع متبوع بالحركة العربية، محمد المتبوع مرفوع فاعل، إذن أبوك عطف بيان تابع له فأيضا يكون مرفوع. أبو مرفوع بالواو لأنهم للأسماء الخمسة، أحسنتم، وهو مضاف والكاف ضمير متصل بابن على الفتح في محل جر مضاف إليه. نعم، هذا مثال. المثال الآخر، قلنا إنه عطف البيان قد يأتي بعد النكرات فيكون مخصصا لها، مثاله ذكرنا قوله تعالى من ماء صديد، من ماء صديد، يعني إذا قلنا صديد هو عطف بيان، يعني نريد نوضح ونبين، ما نريد نوضح ونبين، لأن هاي نكرة، ماء نكرة، ماء نكرة، ماء هذا ماء وهذا ماء وهذا ماء، إذن ماء نكرة، هاي النكرة ما نريد نوضحها ونبينها لأن هي مو معرفة. نعد هذا صديد، لو كان عطف بيان جاء بعد النكرة ماء، ماذا يفعل؟ يخصصها، يعني مو مطلق شائع الماء، نريد لا، هذا الماء المخصص اللي هو ماء صديد، هو ماء صديد. يعني إذن صديد شنو فائدتها؟ تخصص، لا تخصص، لأن ماء نكرة، وإحنا قلنا عطف البيان اللي يأتي بعد النكرة ماذا يفعل؟ يخصص. العطف البياني اللي يجي بعد المعرفة مثل محمد هذا اللي يوضح ويبين. أما اللي يأتي بعد النكرة هذا شنو عمله؟ تخصيص، يعني تحديد بعدما كان عاما شاملا. والنكرات مو عامة شاملة. العطف البياني اللي يأتي بعدها يحددها يخصصها. نعم، قوله تعالى من ماء صديد، من حرف جر، ماء اسم مجرور وهو المتبوع وعلامة جره تنوين الكسر الظاهر، صديد. طبعا صديد فيها إعرابية. اللي يقول إنه عطف البيان يأتي بعد النكرات عرب صديد إنه ماذا؟ إنها عطف بيان، لأن ماء النكرة فعرب عطف بيان مجرور. لماذا مجرور؟ وهو يتبع المتبوع، المتبوع منه ماء، وماء اسم مجرور، فلهذا نعرب عطف بيان مجرور وعلامة جره الكسرة من ماء صديد. واللي بعض النحاة مثل البصريون يقولون أن عطف البيان ما يأتي بعد النكرات، فهذا صديد ما يعربوا عطف بيان، شي يعربوا؟ يعربوا نعت، نعت جاء بعد نكرة حتى يخصصها ويحددها، فيعربون صديد نعت مجرور تابع للمتبوع محمد أماء من ماء صديد. فصديد عربوها نعت مجرورة تابع للمتبوع ماء لأنه جاءت حتى تحددها. إذن هاي الآية بها إعرابيين، فيها إعرابيين على حسب اختلاف المباني. ليقول عطف البيان يأتي بعد النكرات يعربها عطف بيان مجرور تابع للمتبوع ماء، واللي يقول عطف البيان ما يأتي بعد النكرات مثل جمهور البصريون يقولون هذه ليست عطف بيان، هذه شنو؟ نعت. نعت يعني وصف، جاي نوصف النكرة ماء بأنه صديد، إذن هو يحدد ويخصصه، فيعربوا نعت مجرور تابع للمنعوت الموصوف ماء. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى معنى عطف البيان. إلى أن نقرأه، قال المصنف: باب العطف وحروف العطف عشرة. تلاحظون المصنف ما ذكر عطف البيان، وين تكلم؟ تكلم مباشرة بعطف النسق اللي هو يكون بالحروف. نعم، الشارح صاحب التحفة هو ذكر أن عطف البيان، ذكر أن العطف ينقسم إلى قسمين، عطف بيان وعطف نسق. طبعا لماذا المصنف ما ذكر عطف البيان؟ لأنه ذكر المصداق الأبرز للعطف والأكثر استعمالا هو يا عطف صاحب الحروف، فذكر من باب المثال الأبرز للعطف. لكن الشارح يقول إحنا إذا ردنا نتكلم عن العطف لابد نعرف العطف ما هو معناه باللغة، ما هو معناه بالاصطلاح، ما هو أقسامه، حتى نصير عندنا إحاطة ومعرفة به. فلهذا قال: أقول للعطف معنيان، أحدهما لغوي. ما معنى لغوي؟ يعني موجود على لسان أهل اللغة. والآخر اصطلاحي. يعني شنو اصطلاحي؟ يعني ما يصطلحه النحاة من يذكرون يقولون عطف، ماذا يريدون بالعطف وهم أصحاب صنعة؟ هذا يسموه اصطلاح معنى اصطلاحي، يسمونه معنى اصطلاحي. أما معناه لغة يعني بلسان أهل اللغة فهو الميل، تقول عطف فلان على فلان، يعني يعطف عطفا تريد إنه مال إليه وأشفق عليه، يعني العطف بمعنى الميل. وأما العطف في الاصطلاح يعني اصطلاح النحاة من يقولون عطف شنو ماذا يريدون به، فهو قسمان: الأول عطف البيان، والثاني عطف النسق. المصنف ابن أجرومج ذكر عطف النسق أبو الحروف، ما ذكر عطف البيان، بس الشارح وضحه إنه معنى عطف البيان. الآن السؤال: ما معنى عطف البيان؟ رح يشرحه ويعرفه إن الشارح. قال: فهو التابع. شنو يعني التابع؟ يعني اللي يتبع ما قبله. النعت مو يتبع المنعوت ما قبله، عطف البيان هم تابع يتبع المتبوع اللي قبله اللي هو من هو المعطوف، المعطوف اللي نعطف عليه. الجامد. شنو يعني الجامد؟ يعني لا غير مشتق ولا مؤول بالمشتق. لماذا جاء بلفظة الجامد؟ قلنا هذا قيد احترازي حتى شي خرج النعت. مو هو من قال تابع؟ من قال تابع؟ عطف البيان اشترك ويا من؟ ويا النعت. الآن اثنيناتن هن تابع، يريد يفرقهن، يريد يميز بيناتهن. قال انه هذا عطف البيان جامد، ذاك النعت مشتق ومؤول بالمشتق. احسن دول. اذن هو الجامد حتى يخرج النعت، لانه النعت ما يكون جامد بل يكون اما مشتقا او مؤول بالمشتق. ثم بعد ذلك قال الموضح لمتبوعه في المعارف، يعني عطف البيان تابع جامد. جامد يعني غير مشتق. هسه مثل ماذا؟ مثل ابوك. ابوك من يشتق من فاعل وما شابه، هو جامد ما غير قابل للاشتقاق من فاعل وغيره. هذا اذا جاء بعد المعارف مثل محمد شنو فائدته؟ يوضح ويبين المعارف. صحيح المعارف هي معينه بس هم يحتاج توضيحها. يعني محمد من تقصد به محمد؟ مو اكو محمد، هذا محمد وذاك محمد، لا نقصد محمد ابوك. هذا تصير توضيح وبيان له. أو المخصص له في النكرات، يعني يخصص المتبوع في النكرات، يخصص المتبوع. طبعا قلنا هذا بناء على مجيء العطف البيان في النكرات اللي هو الأصح، كما اختار بعض النحاة مثل ابن هشام صاحب كتاب قطر الندى اختار هذا الأمر. لكن البصريون لا يجيزون عطف البيان في النكرات، فاللي يأتي بعده كمتبوع شي يعربونه، يعربونه نعت. نعم. فمثال عطف البيان في المعارف جاءني محمد أبوك. محمد المتبوع وأبوك تابع. طيب هذا التابع من يا نوع؟ من نوع عطف البيان. كيف عرفنا عطف بيان؟ لأنه جامد ما مشتق فعرفنا. وهو طيب سؤال، لماذا جاء بعد محمد؟ حتى يوضحه ويبينه، لأن التابع الجامد اللي هو عطف البيان إذا جاء بعد المعارف فإنه يوضحه ويبينه. فأبوك عطف بيان على محمد وكلاهما معرفة. محمد معرفة لأنه شنو؟ علم. طيب أبوك معرفة مين؟ مو مضاف للضمير كاف، المضاف للضمير كاف. نعم أبوك المضاف للضمير كاف. إذن هو عطف بيان على محمد وكلاهما معرفة. والثاني من هو الثاني؟ يعني هذا المخصص له في النكرات. والثاني في المثال موضح. نعم والثاني قصد الثاني من هو؟ أبوك في المثال، يعني في مثال جاءني محمد أبوك موضح للأول. من هو؟ يهو الأول محمد. هذا يريد يفسر شنو معنى أنه موضح لمتبوعه في المعارف. يريد يفسر شنو معناها؟ معناها أنه الثاني في هذا المثال يأتي موضحا للأول، أبوك يأتي موضحا لمحمد. نعم. ومثاله في النكرات، مو إحنا قلنا التابع اللي يأتي بعد النكرة يكون مخصصا لها، قوله تعالى من ماء صديد. هاي من حرف جر، ما اسم مجرور، هذا متبوع. صديد، إذا قلنا صديد هو جامد يكون عطف بيان لماء. طيب ماء النكرة صديد ما هي فائدته؟ لماذا جاء بعد ماء؟ قلنا شي يسوي؟ يخصص النكرات بعدما كانت عامة شائعة يخصصها. فصديد عطف بيان على ماء وكلاهما نكرة، ماء النكرة وصديد نكرة. والثاني من هو الثاني؟ صديد في المثال، يعني في مثال بن ماء صديد مخصص للأول. من هو الأول؟ ماء. أحسنتم. هذا تمام الكلام وين في عطف البيان. الآن ننتقل للعطف النوع الثاني اللي هو عطف النسق. عطف النسق هو ما يسمى بعطف الحروف، ولعله هو المعروف عندنا. أنه من نقول عطف يعني أكو حرف عطف واو أو اللي موجود بحروف العطف العشرة الفاء ثم إلى آخره. هذا العطف سموه عطف نسق. لماذا سمي نسق؟ لأنه يتوسط بين بينه وبين متبوعه أحد الحروف وينسق بينها. يعني مثلا تقول جاء علي ومحمد، الواء و حرف عطف ومحمد، جاء علي ومحمد، هذا الواو حرف عطف، جاء وين؟ توسط بينه وبين المتبوع حرف عطف اللي هو الواو، وجاء ينسق المجيء. أول من جاء منه محمد علي، في مثالنا جاء علي ومحمد، أول من جاء منه علي، ثم بعد ذلك نسقه وتبعه في المجيء منه محمد. تقول جاء علي ومحمد، هذا عطف للمتقاربان يسمون. يعني هذا طبعا جاء علي ومحمد هو لمطلق الجمع يأتي، لكن هذا الواو يتوسط بينه وبين متبوعه واحد من الحروف اللي هو حرف العطف اللي هو الواو، ومرة طبعا يفيد الترتيب، مرة فيفيد الترتيب، الواو يفيد مطلق الجمع. راح يأتينا في مثال مثلا قد مثلا جاء علي في محمد، هذا راح يفيد الترتيب والتعقيب. نعم، إذن عطف النسق هو تابع لما قبله، يتوسط بينه وبين متبوع أحد حروف العطف، هذا تعريف منه عطف النسق. هاي الحروف ذكرنا منها المصنف 10، الواو الفاء ثم أو أم أما بل لا لكن حتى تكون عاطفة في بعض المواضع، وإلا ترى أكو حتى تفيد الغاية وغيرها فهي أنواع، وأكو حتى دخلت عندنا لا تذكرون فين في باب النصر اللي هناك أيضا، فهي فيها أنواع. هنا حتى المصنف يقول في بعض مواردها شو تكون عاطفة. نعم، أولا نتكلم عن حرف العطف اللي هو الواو. الواو هو حرف عطف يفيد مطلق الجمع، يعني فقط يجمع بين المتعاطفين المتقاربان. إذا نعم مثل قولك جاء محمد وعلي، يعني إذا كان مجيئهم معا ما يفيد الترتيب، لأن الترتيب الفاء يفيده، الواو شي يفيد؟ الواو يفيد مطلق الجمع، ما يفيد الترتيب. يعني إذا قلت جاء محمد وعلي، يعني اثنينهم كان مجيئهم معا، مو معنى أن محمد جاء ترتيبه بعد منه بعد علي، هذا اللي يفيد الفاء، اللي يفيد منه الفاء كما سيأتينا، الفاء يفيد الترتيب والتعقيب، الواو يفيد مطلق الجمع. نعطف به الشيئين المتقاربان إذا كان مجيئهم مثلا معا، تقول جاء محمد وعلي، ونعطف بالسابق على المتأخر، يعني نعطف بمحمد بالسابق اللي هو علي على المتأخر اللي هو منه محمد. مثلا إذا كان مجيء محمد سابق على مجيء علي، ونعطف بها كمتأخر على السابق، تقول جاء علي ومحمد، إذا كان مجيء محمد متأخر عن مجيء منه علي. المصنف اعطانا مثال جاء محمد وعلي إذا كان مجيئهم معا، ونعطف بالسابق على المتأخر مثل قولنا جاء علي ومحمود، إذا كان مجيء محمود سابق على مجيء علي، ونعطف بها المتأخر على السابق عندما تقول جاء علي ومحمد، إذا كان مجيء محمد متأخر عن مجيء علي، يعني إجا بعده متأخرا عنه. نعم، هذا الحرف الأول منه الواو، الحرف الأول الواو. الآن نقرأ، قال وأما عطف النسق. لماذا سمي عطف النسق؟ لأنه ينسق بين المتبوعين المعطوفين، التابع الذي التابع، شنو يعني التابع؟ يعني التابع لما قبله، يتوسط بينه وبين متبوعه أحد أحرف العطف العشرة، وهذه الحروف هي الواو. الواو كنا نستعمله إلمن لمطلق الجمع، ما نريد منه ترتيب ولا نريد منه مثلا تعقيب، لا مطلق الجمع. فيعطف بها المتقاربان. من هم المتقاربان؟ محمد وعلي، جاء محمد وعلي وكان مجيئهم معا، يعني متقاربين بالمجيء، ويعطف بها السابق على المتأخر، يعني مجيء شخص اجى سابق على الآخر وشخص اجى متأخر في مجيئه. تقول جاء علي ومحمود، إذا كان مجيء محمود سابق على مجيء علي يعني اجى قبله، ويعطف بها المتأخر على السابق نحو جاء علي ومحمد. إذا كان مجيء محمد متأخر عن مجيء علي، حتى لو كان أحدهم سابق والآخر متأخر، هي تفيد مطلق الجمع، ما تفيد الترتيب سواء كان أحدهم سابق والآخر لاحق أو بالعكس مجيء أحدهما لاحق والأول سابق. إذن هي تفيد ماذا؟ مطلق الجمع، ما تفيد الترتيب. هذا الترتيب رح نأخذه وين؟ بالفاء. الفاء تفيد الترتيب. ما يحتاج تفرق بيناتهم، لأن هي الواو تفيد مطلق الجمع. أنت من تريد تعطفهم، يعني تريد تقول مجيء جاءوا، هسه أحدهم سابق الآخر متقارب، جو معا جو متفارقين متقاربين، ماكو فرق. هي تفيد الجميع، مرة محمد وعلي اثنين هم يأتون سوا مجيئهم معا، هم نقول جاء محمد وعلي، ومرة محمد سابق وعلي محمود اللاحق نقول جاء علي ومحمود، مع أن علي السابق ومحمود لاحق، ومرة بالعكس محمود هو السابق وعلي هو اللاحق. في جميع الفروض واو شو تفيد؟ مطلق الجميع، أحد متقارين معا أحدهم سابق والآخر لاحق، أو أحدهم لاحق والآخر سابق، هي تفيد مطلق الجميع. واضح إن شاء الله. أما الفاء فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.